أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شخزت.
نعم شيخ، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين، وبإسنادكم حفظكم الله. نقرأ سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا هنال بن السري قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عباد قال أخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال أخبرني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم، وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثلي، ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، ثم التفت إلي جبريل فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين. وفي الباب عن أبي هريرة وبريدة وأبي موسى وأبي مسعود وأبي سعيد وجابر وعمرو بن حزم والبراء وأنس. حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرني حسين بن علي بن حسين قال أخبرني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل، فذكر نحو حديث ابن عباس بمعناه، ولم يذكر فيه لوقت العصر بالأمس. وحديث جابر في المواقيت قد رواه عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار وأبو الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث وهب بن كيسان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن. وقال محمد: أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب منه. حدثنا هنال قال حدثنا محمد بن فضيل عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى: سمعت محمدا يقول: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، وحديث محمد بن فضيل خطأ، أخطأ فيه محمد بن الفضيل. حدثنا هناد قال حدثنا أبو سامة عن أبي إسحاق الفزاري عن الأعمش عن مجاهد قال: كان يقال: إن للصلاة أولا وآخرا، فذكر نحو حديث محمد بن فضيل عن الأعمش نحوه بمعناه. حدثنا أحمد بن منيع والحسن بن الصباح البزار وأحمد بن محمد بن موسى المعنى واحد، قالوا: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن مواقيت الصلاة، فقال: أقم معنا إن شاء الله، فأمر بلالا فأقام حين طلع الفجر، ثم أمره فأقام حين زالت الشمس فصلى الظهر، ثم أمره فأقام فصلى العصر والشمس بيضاء مرتفعة، ثم أمره بالمغرب حين وقع حاجب الشمس، ثم أمره بالعشاء فأقام حين غاب الشفق، ثم أمره من الغد فنور بالفجر، ثم أمره بالظهر فأبرد وأنعم أن يبرد، ثم أمره بالعصر فأقام والشمس أخر وقتها فوق ما كانت، ثم أمره فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق، ثم أمره بالعشاء فأقام حين ذهب ثلث الليل، ثم قال: أين السائل عن مواقيت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا. فقال: مواقيت الصلاة كما بين هذين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح، وقد رواه شعبة عن علقمة ابن مرثد أيضا. باب ما جاء في التغليس بالفجر. حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس قال: وحدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو عن عائشة قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء، قال الأنصاري: فتمر النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، وقال قتيبة: متلفعات. وفي الباب عن ابن عمر وأنس وقيلة بنت مخرمة، قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر ومن بعدهم من التابعين، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق: يستحبون التغليس بصلاة الفجر. باب ما جاء في الإسفار بالفجر. حدثنا هناد قال: حدثنا عبدة وهو ابن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. وفي الباب عن أبي برزة وجابر وبلال، وقد روى شعبة والثوري هذا الحديث عن محمد بن إسحاق، ورواه محمد بن عجلان أيضا عن عاصم بن عمر بن قتادة. قال أبو عيسى: حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح، وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين الإسفار بصلاة الفجر، وبه يقول سفيان الثوري. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: معنى الإسفار أن يضح الفجر فلا يشك فيه، ولم يروا أن معنى الإسفار تأخير الصلاة. باب ما جاء في التعجيل بالظهر. حدثنا هناد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حكيم بن جبير عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من أبي بكر ولا من عمر. وفي الباب عن جابر بن عبد الله وخباب وأبي برزة وابن مسعود وزيد بن ثابت وأنس وجابر بن سمرة، قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن، وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. قال علي: قال يحيى بن سعيد: وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل حديثه الذي روى عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس وله ما يغني. قال يحيى: وروى له سفيان وزائدة ولم ير يحيى بحديثه بأسا. قال محمد: وقد روي عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الظهر. حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين زالت الشمس. هذا حديث صحيح. باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر. حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وفي الباب عن أبي سعيد وأبي ذر وابن عمر والمغيرة والقاسم بن صفوان عن أبيه وأبي موسى وابن عباس وأنس، وروي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا يصح. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد اختار قوم من أهل العلم تأخير صلاة الظهر في شدة الحر، وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق. قال الشافعي: إنما الإبرار بصلاة الظهر إذا كان مسجدا ينتاب أهله من البعد، فأما المصلي وحده والذي يصلي في مسجد قومه فالذي أحب له ألا يؤخر الصلاة في شدة الحر. قال أبو عيسى: ومعنى من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر هو أولى وأشبه بالاتباع. وأما ما ذهب إليه الشافعي أن الرخصة لمن ينتاب من البعد والمشقة على الناس، فإن في حديث أبي ذر ما يدل على خلاف ما قال الشافعي. قال أبو ذر: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأذن بلال بصلاة الظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال أبرد ثم أبرد. فلو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعي لم يكن للإبراد في ذلك الوقت معنى لاجتماعهم في السفر، وكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البعد. حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: أنبأنا شعبة عن مهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه بلال، فأراد أن يقيم فقال: أبرد. ثم أراد أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبرد في الظهر. قال: حتى رأينا في التلول، ثم أقام فصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا عن الصلاة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في تعجيل العصر. حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها. وفي الباب عن أنس وأبي أروى وجابر ورافع بن خديج، ويروى عن رافع أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تأخير العصر ولا يصح. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر وعبد الله بن مسعود وعائشة وأنس وغير واحد من التابعين تعجيل صلاة العصر، وكرهوا تأخيرها، وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد، فقال قوموا فصلوا العصر. قال فقمنا فصلينا، فلما انصرفنا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في تأخير العصر. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعجيلا للظهر منكم، وأنتم أشد تعجيلا للعصر منه. قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة نحوه. باب ما جاء في وقت المغرب. حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلامة بن الأكوع قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. وفي الباب عن جابر وزيد بن خالد وأنس ورافع بن خديج وأبي أيوب وأم حبيبة وعباس بن عبد المطلب، وحديث العباس قد روي عنه موقوفا وهو أصح. قال أبو عيسى: حديث سلامة بن الأكوع حديث حسن صحيح، وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، اختاروا تعجيل صلاة المغرب وكرهوا تأخيرها، حتى قال بعض أهل العلم: ليس للصلاة المغرب إلا وقت واحد. وذهبوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى به جبريل، وهو قول ابن المبارك والشافعي. باب ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال: أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها بسقوط القمر لثالثة. حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي عوانة بهذا الإسناد نحوه. قال أبو عيسى: روى هذا الحديث هشيم عن أبي بشر عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير، ولم يذكر فيه هشيم عن بشير بن ثابت، وحديث أبي عوانة أصح، لأن يزيد بن هارون روى عن شعبة عن أبي بشر نحو رواية أبي عوانة. باب ما جاء في تأخير العشاء الآخرة. أخبرنا هنال قال حدثنا عبده عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقري عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. وفي الباب عن جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وأبي برزة وابن عباس وأبي سعيد وزيد بن خالد وابن عمر. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، تأخير صلاة العشاء الآخرة، وبه يقول أحمد وإسحاق. باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عوف قال أحمد وحدثنا عبار بن عبار هو المهلبي وإسماعيل بن علي جميعا عن عوف عن سيار بن سلامة هو أبو المنهال الرياحي عن أبي برزة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن مسعود وأنس. قال أبو عيسى: حديث أبي برزة حديث حسن صحيح، وقد كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء ورخص في ذلك بعضهم. وقال عبد الله بن المبارك: أكثر الأحاديث على الكراهية، ورخص بعضهم في النوم قبل صلاة العشاء في رمضان. باب ما جاء من الرخصة في السمر بعد العشاء. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عمر بن الخطاب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهما. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأوس بن حذيفة وعمران بن حصين قال أبو عيسى: حديث عمر حديث حسن. وقد روى هذا الحديث الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن علقمة عن رجل من جعفي يقال له قيس أو ابن قيس عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في قصة طويلة. وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم في السمر بعد العشاء الآخرة، فكره قوم منهم السمر بعد صلاة العشاء الآخرة، ورخص بعضهم إذا كان في معنى العلم وما لا بد منه من الحوائج، وأكثر الحديث على الرخصة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سمر إلا لمصل أو مسافر. باب ما جاء في وقت الأول من الفضل. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن عمر العمري عن القاسم بن غنام عن عمته أم فروة وكانت ممن بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها. حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا يعقوب بن الوليد المدني عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوقت الاول من الصلاه رضوان الله، والوقت الاخر عفو الله. وفي الباب عن علي وابن عمر وعائشه وابن مسعود. حدثنا قتيبه قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني عن محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب عن ابيه عن علي بن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي، ثلاث لا تؤخرها: الصلاه اذا آنت، والجنازه اذا حضرت، والايم اذا وجدت لها كفأ. قال ابو عيسى: حديث ام فروه لا يروى الا من حديث عبد الله بن عمر العمري،
والأيم إذا وجدت،
والايم اذا وجدت،
نعم
نعم، والايم اذا وجدت لها كفأ. قال ابو عيسى: حديث ام فروه لا يروى الا من حديث عبد الله بن عمر العمري، وليس هو بالقوي عند اهل الحديث، واضطربوا في هذا الحديث، وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه. حدثنا قتيبة قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن أبي يعفور عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني أن رجلا قال لابن مسعود: أي العمل أفضل؟ قال: سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الصلاة على مواقيتها. قلت: وماذا يا رسول الله؟ قال: وبر الوالدين. قلت: وماذا يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح، وقد روى المسعودي وشعبة والشيباني وغير واحد عن الوليد بن العيزار هذا الحديث. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن إسحاق بن عمر عن عائشة قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل. قال الشافعي: والوقت الأول من الصلاة أفضل، ومما يدل على فضل أول الوقت على آخره اختيار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلم يكونوا يختارون إلا ما هو أفضل، ولم يكونوا يدعون الفضل، وكانوا يصلون في أول الوقت. حدثنا بذلك أبو الوليد المكي عن الشافعي. باب ما جاء في السهو عن وقت صلاة العصر. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وفي الباب عن بريدة ونوفل بن معاوية قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد رواه الزهري أيضا عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام. حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أمراء يكونون بعدي يميتون الصلاة، فصل الصلاة لوقتها، فإذا صليت لوقتها كانت لك، فإذا صليت
فإن صليت
فإن
لوقتها
آه نعم فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وعبادة بن الصامت قال أبو عيسى: حديث أبي ذر حديث حسن، وهو قول غير واحد من أهل العلم، يستحبون أن يصلي الرجل الصلاة لميقاتها إذا أخرها الإمام، ثم يصلي مع الإمام. الصلاة الأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم، وأبو عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب. باب ما جاء في النوم عن الصلاة. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي قتادة قال: ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة، فقال: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. وفي الباب عن ابن مسعود وابي مريم وعمران بن حصين وجبير بن مطعم وابي جحيفه وابي سعيد وعمرو بن اميه الضمري وذي مخبر، ويقال ذي مخمر، وهو ابن اخي النجاشي. قال ابو عيسى: وحديث ابي قتاله حديث حسن صحيح، وقد اختلف اهل العلم في الرجل ينام عن الصلاه او ينساها فيستيقظ او يذكر وهو في غير وقت صلاه عند طلوع الشمس او عند غروبها، فقال بعضهم: يصليها إذا استيقظ أو ذكر، وإن كان عند طلوع الشمس أو عند غروبها، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعضهم: لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب. باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة. حدثنا قتيبة وبشر بن معاذ قال حدثنا أبو عوان عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. وفي الباب عن سمرة وأبي قتادة قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، ويروى عن علي بن أبي طالب أنه قال: في الرجل ينسى الصلاة يصليها متى ما ذكرها في وقت أو في غير وقت، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. ويروى عن أبي بكرة أنه نام عن صلاة العصر فاستيقظ عند غروب الشمس فلم يصلي حتى غربت الشمس، وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى هذا، وأما أصحابنا فذهبوا إلى قول علي بن أبي طالب. باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ. حدثنا هناد قال حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال عبد الله: إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 4 صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. وفي الباب عن أبي سعيد وجابر قال أبو عيسى: حديث عبد الله ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم في الفوائد أن يقيم الرجل لكل صلاة إذا قضاها، وإن لم يقم أجزأه، وهو قول الشافعي. حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب قال يوم الخندق وجعل يسب كفار قريش: قال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى تغرب الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إن صليتها. قال: فنزلنا بطحان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر. حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة ابن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صلاة الوسطى صلاة العصر. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي وأبو النضر عن محمد بن طلحة بن مصرف عن زبيد عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. وفي الباب عن علي وعائشة وحفصة وأبي هريرة وأبي هاشم بن عتبة. قال أبو عيسى: قال محمد قال علي بن عبد الله: حديث الحسن عن سمرة حديث حسن وقد سمع منه. وقال أبو عيسى: حديث سمرة في صلاة الوسطى حديث حسن، وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقال زيد بن ثابت وعائشة: صلاة الوسطى صلاة العصر. وقال ابن عباس وابن عمر: صلاة
وقال
الوسطى
زيد
صلاة
بن
الصبح.
ثابت
وقال زيد بن ثابت وعائشة: صلاة الوسطى صلاة الظهر. وقال ابن عباس وابن عمر: صلاة الوسطى صلاة الصبح. نعم. حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال: قال لي محمد بن سيرين: سأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، فسألته فقال: سمعته من سمرة بن جندب. قال أبو عيسى: وأخبرني محمد بن إسماعيل عن علي بن عبد الله بن المديني عن قريش بن أنس بهذا الحديث. قال محمد: قال علي: وسماع الحسن من سمرة صحيح، واحتج بهذا الحديث. باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور وهو ابن زاذان عن قتادة قال أخبرنا أبو العالي عن ابن عباس قال: سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب، وكان من أحبهم إلي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وفي الباب عن علي وابن مسعود وابي سعيد وعقبه بن عامر وابي هريره وابن عمر وسامره بن جندب وسلمه بن الاكوع وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو ومعاذ بن عفراء والصنابحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وعائشه وكعب بن مره وابي امامه وعمرو بن عبسه ويعلى بن اميه ومعاويه. قال ابو عيسى: حديث ابن عباس عن عمر حديث حسن صحيح، وهو قول اكثر الفقهاء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، انهم كرهوا الصلاه بعد صلاه الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. فأما الصلوات الفوائت فلا بأس أن تقضى بعد العصر وبعد الصبح. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال شعبة: لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا 3 أشياء: حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، وحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، وحديث علي القضاة 3. باب ما جاء في الصلاة بعد العصر. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد لهما. وفي الباب عن عائشة وأم سلمة وميمونة وأبي موسى. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن، وقد روى غير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد العصر ركعتين، وهذا خلاف ما روي عنه أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وحديث ابن عباس أصح حيث قال: لم يعد لهما. وقد روي عن زيد بن ثابت نحو حديث ابن عباس، وقد روي عن عائشة في هذا الباب روايات، روي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عليها بعد العصر إلا صلى ركعتين. وروي عنها عن ام سلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الصلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. والذي اجتمع عليه اكثر اهل العلم على كراهيه الصلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، الا ما استثني من ذلك. مثل الصلاه بمكه بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس بعد الطواف، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصه في ذلك. وقد قال به قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق. وقد كره قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم الصلاه بمكه ايضا بعد العصر وبعد الصبح، وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن انس وبعض اهل الكوفه. باب ما جاء في الصلاه قبل المغرب. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريده عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل اذانين صلاه لمن شاء. وفي الباب عن عبد الله بن الزبير قال أبو عيسى حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح. وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل المغرب، فلم يرى بعضهم الصلاة قبل المغرب. وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون قبل صلاة المغرب ركعتين بين الأذان والإقامة. وقال أحمد وإسحاق إن صلاهما فحسن، وهذا عندهما على الاستحباب. باب ما جاء في من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس. حدثنا الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الاعرج يحدثونه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصبح ركعه قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح، ومن ادرك من العصر ركعه قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. وفي الباب عن عائشه قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن صحيح، وبه يقول اصحابنا الشافعي واحمد واسحاق. ومعنى هذا الحديث عندهم لصاحب العذر مثل الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ ويذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها. باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قال فقيل لابن عباس ما أراد بذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته. وفي الباب عن ابي هريره قال ابو عيسى حديث ابن عباس قد روي عنه من غير وجه، رواه جابر بن زيد وسعيد بن جبير وعبد الله بن شقيق العقيلي، وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. حدثنا ابو سلمه يحيى بن خلف البصري ابن خلف البصري قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن ابيه عن حنش عن عكرمه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد اتى بابا من ابواب الكبائر. قال ابو عيسى وحنش هذا هو ابو علي الرحبي وهو حسين بن قيس وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أحمد وغيره. والعمل على هذا عند أهل العلم ألا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة. ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم يجمع بين الصلاتين في المطر وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. ولم يرى الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين. باب ما جاء في بدو الأذان. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه قال لما أصبحنا أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالرؤيا، فقال إن هذه لرؤيا حق، فقم مع بلال فإنه أندى أو أمد صوتا منك، فألقي عليه ما قيل لك ولينادي بذلك. قال فلما سمع عمر بن الخطاب نداء بلال بالصلاة خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر إزاره وهو يقول يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي قال. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد فذلك أثبت. وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح. وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق أتم من هذا الحديث وأطول، وذكر فيه قصة الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة. وعبد الله بن زيد هو ابن عبد ربه ويقال ابن عبد رب، ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يصح إلا هذا الحديث الواحد في الأذان. وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني له أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عم عباد بن تميم. حدثنا أبو بكر بن أبي النضر قال حدثنا الحجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرنا نافع عن ابن عمر قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود. قال فقال عمر أولا تبعثوا رجلا ينادي بالصلاة؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر. باب ما جاء في الترجيع في الأذان. حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة قال أخبرني أبي وجدي جميعا عن أبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقعده وألقى عليه الأذان حرفا حرفا. قال إبراهيم مثل أذاننا؟ قال بشر، فقلت له أعد علي، فوصف الأذان بالترجيع. قال أبو عيسى حديث أبي محذورة في الأذان حديث صحيح، وقد روي عنه من غير وجه وعليه العمل بمكة، وهو قول الشافعي. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا همام عن عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو محذورة اسمه سمرة ابن معير. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا في الأذان، وقد روي عن أبي محذورة أنه كان يفرد الإقامة. باب ما جاء في إفراد الإقامة. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي ويزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن أبي قلاب عن أنس بن مالك قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح، وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في أن
نشكرك
الإقامة
شيخ،
مثل، نعم شيخ،
جزاك الله خيرا.
وجزاكم
تفضل
مثل.
شيخ عبد الرحمن.
بسم الله، الصوت واضح شيخنا.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، وبسندكم متصل إلى سنن بسندكم متصل إلى سنن الترمذي رحمه الله. قال باب ما جاء في إفراد الإقامة. أبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي ويزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح، وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في أن الإقامة مثنى مثنى. أبي قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عقبة بن خالد عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد قال كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا في الأذان والإقامة. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن زيد رواه وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام. وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام، وهذا أصح من حديث ابن أبي ليلى. وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد. قال بعض أهل العلم الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة. قال أبو عيسى بن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قاضي الكوفة، ولم يسمع من أبيه شيئا إلا أنه يروي عن رجل عن أبيه. باب ما جاء في الترسل في الأذان. أبي قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا عبد المنعم وهو صاحب السقاي قال حدثنا يحيى بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال إذا أذنت فترسل، وإذا قمت فاحضر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتى تروني. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد عن عبد المنعم فذكر نحوه. قال أبو عيسى حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم، وهو إسناد مجهول. باب ما جاء في إدخال الإصبع الأذن عند الأذان. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان الثوري عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء أراه قال من أدم. فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركز بالبطحاء فصلى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بين يديه الكلب والحمار وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. قال سفيان أراه حبرة. قال أبو عيسى حديث أبي جحيفة حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند أهل العلم، يستحبون أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان. وقال بعض أهل العلم وفي الإقامة أيضا يدخل إصبعيه في أذنيه، وهو قول الأوزاعي وأبو جحيفة اسمه وهب بن عبد الله السوائي. باب ما جاء في التثويب في الفجر. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا أبو إسرائيل عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي محذورة قال أبو عيسى: حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائي، وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة. قال: إنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة، وأبو إسرائيل اسمه إسماعيل بن إسحاق، وليس هو بذلك القوي عند أهل الحديث. فقد اختلف أهل العلم في تفسير
إسماعيل
التثويب.
ابن أبي إسحاق.
جزاكم الله عنا خيرا. وأبو إسرائيل اسمه إسماعيل بن أبي إسحاق، وليس هو بذلك القوي عند أهل الحديث. وقد اختلف أهل العلم في تفسير التثويب، فقال بعضهم: التثويب أن يقول في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، وهو قول ابن المبارك وأحمد وقال إسحاق في التثويب غير هذا. قال: هو شيء أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم قال بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. وهذا الذي قال إسحاق هو التثويب الذي كرهه أهل العلم، والذي أحدثوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي فسر ابن المبارك وأحمد أن التثويب أن يقول المؤذن في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم، وهو قول صحيح ويقال له التثويب أيضا، وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم. وروي عن مجاهد قال: دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا وقد أذن فيه ونحن نريد أن نصلي فيه، فثوب المؤذن، فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال: اخرج بنا من عند هذا المبتدع، ولم يصلي فيه. وإنما كره عبد الله بن عمر التثويب الذي أحدثه الناس بعد. باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة ويعلى عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن زياد بن نعيم الحضرمي عن زياد بن الحارث الصدائي قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أؤذن في صلاة الفجر، فأذنت، فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا صداء قد أذن، ومن أذن فهو يقيم. وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى: وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الأفريقي، والأفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. وقال أحمد: لا أكتب حديث الأفريقي. قال: ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره ويقول هو مقارب الحديث. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم. باب ما جاء في كراهية الآذان بغير وضوء. أبي قال: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن معاوية بن يحيى عن الزهري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: قال أبو هريرة: لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ. قال أبو عيسى: وهذا أصح من الحديث الأول، وحديث أبي هريرة لم يرفعه ابن وهب، وهو أصح من حديث الوليد بن مسلم، والزهري لم يسمعه من أبي هريرة. واختلف أهل العلم في الأذان على غير وضوء، فكرهه بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وإسحاق، ورخص في ذلك بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان وابن المبارك وأحمد. باب ما جاء أن الإمام أحق بالإقامة. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرني سماك بن حرب سمع جابر بن سمرة يقول: كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمهل، فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة حين يراه. قال أبو عيسى: حديث جابر بن سمرة حديث حسن، وحديث سماك لا نعرف إلا من هذا الوجه. وهكذا قال بعض أهل العلم أن المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. باب ما جاء في الأذان بالليل. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وأنيسة وأنس وأبي ذر وسمرة، حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وقد اختلف أهل العلم في الأذان بالليل، فقال بعض أهل العلم إذا أذن المؤذن بالليل أجزأه ولا يعيد، وهو قول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم إذا أذن بالليل أعاد، وبه يقول سفيان الثوري. وروى حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلالا أذن بليل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي إن العبد نام. قال أبو عيسى هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وروى عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع أن مؤذنا لعمر أذن بليل، فأمره عمر أن يعيد الأذان. وهذا لا يصح لأنه عن نافع عن عمر منقطع، ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث. والصحيح رواية عبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر والزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل. قال أبو عيسى ولو كان حديث حماد صحيحا لم يكن لهذا الحديث معنى، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، فإنما أمرهم فيما يستقبل فقال إن بلالا يؤذن بليل. ولو أنه أمره بإعادة الأذان حين أذن قبل طلوع الفجر لم يقل إن بلالا يؤذن بليل. قال علي بن المديني حديث حماد بن سلامة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو غير محفوظ، وأخطأ فيه حماد بن سلامة. باب ما
حسبك
جاء
الشهر
في
الرحيم،
كتاب جزاكم
جزاك
الله
الله
خيرا.
خيرا. أستاذ
جزاك
محمد
الله
يوسف،
خيرا.
تفضل أستاذ محمد.
حاضر جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي الشعثاء قال: خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه بالعصر، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عثمان. قال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، ألا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر، أن يكون على غير وضوء أو أمر لا بد منه. ويروى عن إبراهيم النخعي أنه قال: يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة. قال أبو عيسى: وهذا عندنا لمن له عذر في الخروج منه. وأبو الشعثاء اسمه سليم بن الأسود، وهو والد أشعث بن أبي الشعثاء، وقد روى أشعث بن أبي الشعثاء هذا الحديث عن أبيه. قال: باب ما جاء في الأذان في السفر. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن ابي قلابه عن مالك بن الحويرث قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وابن عم لي، فقال لنا: اذا سافرتما فاذن واقيما ولي امكما اكبركما. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه ان اكثر اهل العلم اختاروا الاذان في السفر، وقال بعضهم يجزئ الاقامه، انما الاذان على من يريد ان يجمع الناس، والقول الاول واصح، وبه يقول احمد واسحاق. قال: باب ما جاء في فضل الاذان. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا ابو تميله قال حدثنا ابو حمزه عن جابر عن مجاهد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اذن 7 سنين محتسبا كتبت له براءه من النار. قال ابو عيسى: وفي الباب عن ابن مسعود وثوبان ومعاويه وانس بن ابي هريره وابي سعيد حديث ابن عباس حديث غريب. ابو تميله اسمه يحيى بن واضح، وابو حمزه السكري اسمه محمد بن ميمون، وجابر بن يزيد الجعفي ضعفوه، تركه يحيى بن سعيد مع عبد الرحمن بن مهدي. قال أبو عيسى: سمعت جارودة يقول: سمعت وكيعا يقول: لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث، ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه. قال: باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. والمؤذن مؤتمن. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. قال أبو عيسى: في الباب عن عائشة وسهل بن سعد وعقبة بن عامر قال: حديث أبي هريرة رواه سفيان الثوري وحفص بن غياث وغير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى أسباط بن محمد عن الأعمش قال: حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى نافع بن سليمان عن محمد بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. قال وليس سمعت ابا زرعه يقول حديث ابي صالح عن ابي هريره اصح من حديث ابي صالح عن عائشه. قال سمعت محمدا يقول حديث ابي صالح عن عائشه اصح. وذكر عن علي بن المديني انه لم يثبت حديث ابي صالح عن ابي هريره ولا حديث ابي صالح عن عائشه في هذا. قال باب ما يقول اذا اذن المؤذن. قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك وحدثنا قتيبة عن مالك عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وفي الباب عن ابي رافع وابي هريره وام حبيبه وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن ربيعه وعائشه ومعاذ بن انس ومعاويه. قال ابو عيسى حديث ابي سعيد حديث حسن صحيح. وهكذا روى معمر وغير واحد عن الزهري مثل حديث مالك. وروى عبد الرحمن بن اسحاق عن الزهري هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وروايه مالك اصح. قال باب ما جاء في كراهيه ان ياخذ المؤذن على الاذان اجرا. قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو زبيد وهو عبسر بن القاسم عن اشعث عن الحسن عن عثمان بن ابي العاص قال إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنا حديث حسن. والعمل على هذا عند أهل العلم كره وأن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا واستحب
انقطع صوت أستاذ محمد في الحديث.
قال باب ما يقول
الأذان ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن عثمان بن أبي العاص قال إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم
سبحان الله أيضا انقطع. انقطع الصوت أستاذ محمد. طيب شيخ الأخضر أكمل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا. وبه إليه قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو زبيد وهو عبثر بن القاسم عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. قال أبو عيسى حديث عثمان حديث حسن. والعمل على هذا عند أهل العلم كره أن يأخذ المؤذن على الآذان أجرا، واستحب للمؤذن أن يحتسب في آذانه. باب ما يقول إذا أذن المؤذن من الدعاء. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا غفر الله له ذنوبه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث الليث بن سعد عن حكيم بن عبد الله بن قيس. باب منه أيضا قال حدثنا محمد بن سهر بن عسكر البغدادي وإبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عدي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن غريب من حديث محمد بن المنكدر لا نعلم أحد رواه غير شعيب بن أبي حمزة. باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. قال حدثنا محمود قال حدثنا وكيع وعبد الرزاق وأبو أحمد وأبو نعيم قالوا حدثنا سفيان عن زيد العمي عن أبي إياس معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن. وقد رواه أبو إسحاق الهمداني عن بريد بن أبي مريم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. باب ما جاء كم فرض الله على عباده من الصلوات. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به الصلاة 50، ثم نقصت حتى جعلت 5، ثم نودي: يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذا 55. وفي الباب عن عبادة بن الصامت وطلحة بن عبيد الله وأبي قتادة وأبي ذر ومالك بن صعصعة وأبي سعيد الخدري. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح غريب. باب في فضل الصلوات الخمس. قال حد وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم يغش الكبائر. وفي الباب عن جابر وأنس وحنظلة الأسيدي. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. باب ما جاء في فضل الجماعة. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده 27 درجة. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبي سعيد وأبي هريرة وأنس بن مالك. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وهكذا روى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده 27 درجة. وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالوا 25، إلا ابن عمر فإنه قال ب27. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده ب25 جزءا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في من يسمع النداء فلا يجيب. قال حدثه به إليه قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر فتيتي أن يجمعوا حزم الحطب حزم الحطب أحسن الله إليك حزم الحطب ثم آمر بالصلاة فتقام ثم أحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة. وفي الباب يعني ابن مسعود وأبي الدرداء وابن عباس ومعاذ بن أنس وجابر. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. وقال بعض أهل العلم: هذا على التغليظ والتجديد، ولا رخصة لأحد في ترك الجماعة إلا من عذر. قال مجاهد: وسئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة ولا جماعة فقال: هو في النار. وبه إليه قال حدثنا بذلك هناد قال حدثنا المحاربي عن ليث عن مجاهد. ومعنى الحديث أن لا يشهد الجماعة والجمعة رغبة عنها واستخفافا بحقها وتهاونا بها. باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا يعلى بن عطاء قال حدثنا جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه، فقال: علي بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما. قال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله، إنا قد كنا قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وفي الباب عن محجن ويزيد بن عامر. قال أبو عيسى حديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلوات كلها في الجماعة، وإذا صلى الرجل المغرب وحده ثم أدرك الجماعة قالوا فإنه يصليها معهم ويشفع بركعة والتي صلى وحده في المكتوبة عندهم. باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة. وبه إليه قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن سليمان الناجي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يتجر على هذا؟ فقام رجل فصلى معه. وفي الباب عن أبي أمامة وأبي موسى والحكم بن عمير. قال أبو عيسى وحديث أبي سعيد حديث حسن، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين، قالوا لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه جماعة، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال آخرون من أهل العلم يصلون فرادى، وبه يقول سفيان بن المبارك ومالك والشافعي يختارون الصلاة فرادى، وسليمان الناجي بصري يقال له سليمان الأسود، وأبو المتوكل اسمه علي بن داود. باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان عن عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنه وأنس رضي الله عنه وعمارة بن رؤيبة والجندب وأبي بن كعب وأبي موسى وبريدة رضي الله عنه أجمعين. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود بن أبي هند عن الحسن عن جندب بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا تخفر الله في ذمته. قال أبو عيسى حديث عثمان حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان موقوف عن عثمان موقوف وروي من غير وجه عن عثمان مرفوع. وبه إليه قال حدثنا العباس العنبري قال حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان العنبري عن إسماعيل الكحال عن عبد الله بن أوس الخزاعي عن بريدة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. هذا حديث غريب. باب ما جاء في فضل الصف الأول. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وفي الباب عن جابر بن عباس وأبي سعيد وأبي وعائشة والعرباض بن سارية وأنس. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغفر للصف الأول ثلاثا وللثاني مرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الناس يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وبه إليه قال حدثنا بذلك إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره بمثله. باب ما جاء في إقامة الصفوف. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوي صفوفنا، فخرج يوما فرأى رجلا خارجا صدره عن القوم فقال لا تصون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وفي الباب عن جابر بن سمرة والبراء وجابر بن عبد الله وأنس وأبي هريرة وعائشة. قال أبو عيسى حديث النعمان بن بشير حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تمام الصلاة إقامة الصف. وروي عن عمر أنه كان يوكل رجلا بإقامة الصفوف ولا يكبر حتى يخبر أن الصفوف قد استوت. وروي عن علي وعثمان أنهما كانا يتعاهدان ذلك ويقولان استووا، وكان علي يقول تقدم يا فلان وتأخر يا فلان. باب ما جاء
حسبك
يلي
الله،
يلي أحسن
جزاك
الله
الله
إليك
خيرا.
وبارك فيك. آمين وإياكم.
تفضل شيخ سليم. تفضل شيخ حماد.
حسن النعم،
يا مرحبا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء لياليني منكم أولو الأحلام والنهى. قال
ليلين
حدث
بتشديد النون مع الكسر.
نعم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وإياكم وهيشات الأسواق. وفي الباب عن أبي بن كعب وأبي مسعود وأبي سعيد والبراء وأنس رضي الله عنه. قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حديث حسن غريب. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه أن يليه المهاجرون والأنصار ليحفظوا عنه. وخالد الحذاء هو خالد بن مهران يكنى أبا المنازل. قال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن خالد الحذاء ما حذا نعلا قط، إنما كان يجلس إلى حذاء فنسب إليه. وأبو معشر اسمه زياد بن كليب. باب ما جاء في كراهية الصف بين السواري. قال حدثنا هند قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن هاني بن عروة المرادي عن عبد الحميد بن محمود قال: صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرر الناس فصلينا بين الساريتين، فلما صلينا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن قرة بن إياس المزني رضي الله عنه قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن. وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك. باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده. قال حدثنا هند قال حدثنا أبو الأحوص عن حسين عن هلال بن يساب قال: أخذ زياد بن أبي الجعد بيدي ونحن بالرقة، فقام بي على شيخ يقال له وابصة بن معبد بن بني أسد. فقال زياد: حدثني هذا الشيخ أن رجلا صلى خلف الصف وحده والشيخ يسمع. قال: والشيخ يسمع، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. قال: في الباب عن علي بن شيبان وابن عباس رضي الله عنهم قال أبو عيسى: حديث وابصة حديث حسن. وقد كره قوم من أهل العلم أن يصلي الرجل خلف الصف وحده، وقالوا يعيد إذا صلى خلف الصف وحده، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقد قال قوم من أهل العلم: يجزئه إذا صلى خلف الصف وحده، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي. وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه أيضا، قالوا: من صلى خلف الصف وحده يعيد، منهم حماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى ووكيع. وروى حديث حسين عن هلال بن يساف غير واحد مثل رواية أبي الأحوص عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة رضي الله عنه. وفي حديث حسين ما يدل على أن هلالا قد أدرك وابصة، واختلف أهل الحديث في هذا، فقال بعضهم: حديث عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة أصح. قال بعضهم: حديث حسين عن هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة بن معبد رضي الله عنه أصح. قال أبو عيسى: وهذا عندي أصح من حديث عمرو بن مرة، لأنه روي من غير حديث هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة بن معبد رضي الله عنه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد أن رجلا صلى خلف الصف وحده، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. قال أبو عيسى: سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا يقول: إذا صلى خلف الصف وحده فإنه يعيد. باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن قريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. وفي الباب عن أنس رضي الله عنه قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، قالوا: إذا كان الرجل مع الإمام يقوم عن يمين الإمام. باب ما جاء في الرجل يصلي مع الرجلين. قال حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال أنبأنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سامورة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا. وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وأنس بن مالك رضي الله عنهم قال أبو عيسى وحديث أسامة وغطى حديث غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم. قالوا إذا كانوا ثلاثة قام رجلان خلف الإمام. وروي عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود، فقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكلم بعض الناس في إسماعيل ابن مسلم من قبل حفظه. باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجال ونساء. قال حدثنا إسحاق الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال قومي فلنصلي بكم. فقال أنس رضي الله عنه فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بالماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت عليه أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى بنا ركعتين ثم انصرف. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم. قالوا إذا كان مع الإمام رجل وامرأة قام الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفهما. وقد احتج بعض الناس بهذا الحديث في إجازة الصلاة إذا كان الرجل خلف الصف وحده. قالوا إن الصبي لم يكن له صلاة، وكان أنس خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وليس الأمر على ما ذهبوا إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه مع اليتيم خلفه، فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اليتيم صلاة لما أقام اليتيم معه ولا أقامه عن يمينه. وقد روي عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فأقامه عن يمينه. وفي هذا الحديث دلالة أنه إنما صلى تطوعا أراد إدخال البركة عليه. باب من أحق بالإمامة. قال حدثنا هنذ قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش حا وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو معاوية وابن نمير قال حدثنا أبو معاوية وابن نمير عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي عن أوس بن ضمعج قال سمعت أبا مسعود الأنصاري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه. قال محمود قال ابن نمير في حديثه أقدمهم سنا. وفي الباب عن أبي سعيد وأنس بن مالك ومالك بن الحويرث وعمر بن سالمة رضي الله عنه. قال أبو عيسى وحديث أبي مسعود حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم. قالوا أحق الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة. وقالوا صاحب المنزل أحق بالإمامة. وقال بعضهم إذا أذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يصلي به، وكرهه بعضهم وقالوا السنة أن يصلي صاحب البيت. قال أحمد بن حنبل وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه، فإذا أذن فأرجو أن الإذن في الكل، ولم ير به بأسا إذا أذن له أن يصلي به. باب ما جاء إذا أم أحدكم الناس فليخفف. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أم أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. وفي الباب عن عدي بن حاتم وأنس وجابر بن سمرة ومالك بن عبد الله وأبي واقد وعثمان بن أبي العاص وأبي مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم اختاروا أن لا يطيل الإمام الصلاة مخافة المشقة على الضعيف والكبير والمريض. وأبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المديني يكنى أبا داود. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخف الناس صلاة في تمام، وهذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا محمد بن فضي عن أبي سفيان طريف السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها. وفي الباب عن علي وعائشة، وحديث علي بن أبي طالب أجود إسنادا وأصح من حديث أبي سعيد، وقد كتبناه في أول كتاب الوضوء، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق أن تحريم الصلاة التكبير، ولا يكون الرجل داخلا في الصلاة إلا بالتكبير. سمعت أبا بكر محمد بن أبان يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لو افتتح رجل الصلاة بسبعين اسما من أسماء الله تعالى ولم يكبر لم يجزه، وإن أحدث قبل أن يسلم أمرته أن يتوضأ ثم يرجع إلى مكانه فيسلم، إنما الأمر على وجهه. وأبو نظرة اسمه المنذر بن مالك بن قطعة. باب في نشر الأصابع عند التكبير. قال: حدثنا قتيبة أبو سعيد الأشج قال: حدثنا يحيى بن يمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة نشر أصابعه. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة قد رواه غير واحد عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا، وهو أصح من رواية يحيى بن يمان، وأخطأ ابن يمان في هذا الحديث. قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا عبد الله بن عبد المجيد الحنفي قال: حدثنا أبو ذئب عن سعيد بن سمعان عن سعيد بن سمعان قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا. قال أبو عيسى: قال عبد الله، وهذا أصح من حديث يحيى بن يمان، وحديث يحيى بن يمان خطأ. باب في فضل التكبيرة الأولى. قال: حدثنا عقبة بن مكرم ونصر بن علي قال: حدثنا سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. قال أبو عيسى: قد روي هذا الحديث عن أنس موقوفا، ولا أعلم أحدا رفعه إلا ما روى سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو. وإنما يروى هذا عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قوله. قال: حدثنا بذلك هناد قال: حدثنا وكيع عن خالد بن طهمان عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس قوله ولم يرفعه. وروى إسماعيل بن عياش هذا الحديث عن عمرة بن غزية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو هذا. وهذا حديث غير محفوظ، وهو حديث مرسل. عمارة بن غزية لم يدرك أنس بن مالك رضي الله عنه. باب ما يقول عند افتتاح الصلاة. قال: حدثنا موسى محمد بن موسى البصري قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول: الله أكبر كبيرا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وعائشة وجابر وجبير بن مطعم وابن عمر رضي الله عنه. قال أبو عيسى: وحديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب، وقد أخذ قوم من أهل العلم بهذا الحديث، وأما أكثر أهل العلم فقالوا إنما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. وهكذا روي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم. وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد رضي الله عنه كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي في علي بن علي، وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث.
الأولى أصح في علي بن علي، الاسم إذا أضيف امتنع التنوين.
نعم أحسن الله لك شيء. في علي بن علي، وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث. قال: حدثنا الحسن بن عرفة ويحيى بن موسى قال: حدثنا أبو معاوية عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحارثة قد تكلم فيه من قبل حفظه، وأبو الرجال اسمه محمد بن عبد الرحمن المديني. باب ما جاء في طرق الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا أحمد المنيع، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال حدثنا سعيد الجريري عن قيس بن عباية عن ابن عبد الله بن مغفل قال: سمعني أبي رضي الله عنه وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال لي: أي بني محدث، إياك والحدث. قال: ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام، يعني منه. قال: وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلها، إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه حديث حسن، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق لا يرون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا ويقولها في نفسه. باب من رأى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا إسماعيل بن محمد عن أبي خالد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عيسى: وليس إسناده بذاك، وقد قال بهذا عدة من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنه ومن بعده من التابعين رأوا الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وبه يقول الشافعي: وإسماعيل بن محمد هو ابن أبي سليمان، وأبو خالد هو أبو خالد الوالبي، واسمه هرمز وهو كوفي. باب الافتتاح واسمه هرمز. نعم أعجمي، نعم أحسن الله عليك شيخ. واسمه هرمز وهو كوفي. باب في افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال الشافعي: إنما معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، معناه أنهم كانوا يبدأون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة، وليس معناه أنهم كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. وكان الشافعي يرى أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم الجهر بها. باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. قال حدثنا أبو عمر وعلي بن حجر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس وأبي قتادة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال أبو عيسى: حديث عبادة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وعمر بن حسين وغيرهم رضي الله عنهم قالوا: لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قال: سمعت ابن أبي عمر يقول: اختلفت إلى سفيان بن عيينة 18 سنة، وكان الحميدي أكبر مني بسنة، وسمعت ابن أبي عمر يقول: حججت 70 حجة ماشية. باب ما جاء في التأمين. قال حدثنا أبو ندار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال: آمين، ومد بها صوته. وفي الباب عن علي وأبي هريرة رضي الله عنهما قال أبو عيسى: حديث وائل بن حجر حديث حسن. وهي يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يرفع الرجل صوته بالتأمين ولا يخفيها. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وروى شعبة هذا الحديث عن سلمة بن كهيل عن حجر أبي العنبس عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين وخفض به صوته. قال أبو عيسى سمعت محمدا يقول حديث سفيان أصح من حديث شعبة في هذا، وأخطأ شعبة في مواضع من هذا الحديث، فقال عن حجر أبي العنبسي إنما هو حجر ابن العنبسي ويكنى أبا السكن، وزاد فيه عن علقمة بن وائل وليس فيه عن علقمة إنما هو حجر ابن العنبسي عن وائل بن حجر، وقال وخفض بها صوته وإنما هو ومد بها صوته. قال أبو عيسى وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال حديث سفيان في هذا أصح من حديث شعبة. قال وروى العلاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن كهيب نحو رواية سفيان. قال أبو عيسى حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا عبد الله بن مالك عن العلاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن كهيب عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سفيان عن سلمة بن كهيب. باب ما جاء في فضل التأمين. قال حدثنا أبو كريب محمد بن علي قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني مالك بن أنس قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. باب ما جاء في السكتتين. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر ذلك عمران بن حسين رضي الله عنه قال حفظنا سكتة فكتبنا إلى أبي بن كعب رضي الله عنه بالمدينة فكتب أبي أن حفظ سمرة. قال سعيد فقلنا لقتادة ما هاتان السكتتان؟ قال إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد ذلك وإذا قرأ ولا الضالين. قال وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه. قال وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن، وهو قول غير واحد من أهل العلم يستحبون الإمام أن يسكت بعد ما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة، وبه يقول أحمد وإسحاق وأصحابنا. باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. قال وفي الباب عن وائل بن حجر وغضيف بن الحارث وابن عباس وابن مسعود وسهل بن سعد رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث هلب حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم. واسمه البن يزيد بن قنافة رضي الله عنه. باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال وفي الباب عن أبي هريرة وأنس بن عمر وأبي مالك الأشعري وأبي موسى وعمران بن حصي وائل بن حجر وابن عباس رضي الله عنه. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين، وعليه عامة الفقهاء والعلماء. قال حدثنا عبد الله بن منير قال سمعت علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن ابن جريج عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر وهو يهوي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم قالوا يكبر الرجل وهو يهوي الركوع والسجود. باب رفع اليدين عند الركوع. قال حدثنا قتيبة وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. وزاد ابن أبي عمر في حديثه وكان لا يرفع بين السجدتين. قال أبو عيسى حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري بهذا الإسناد ذكر نحو حديث ابن أبي عمر. قال وفي الباب عن عمر وعلي وائل بن حجر ومالك بن الحويرث وأنس وأبي هريرة وأبي حميد وأبي أسيد وسيد بن سعد ومحمد بن مسلمة وأبي قتادة وأبي موسى الأشعري وجابر وعمير الليثي رضي الله عنه أجمعين. قال أبو عيسى حديث ابن أبي عمر حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وبهذا يقول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن عمر وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وأنس وابن عباس وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم وغيرهم، ومن التابعين الحسن البصري وعطاء وطاووس ومجاهد ونافع وسليم بن عبد الله وسعيد بن جبير وغيرهم. وبه يقول مالك ومعمر والأوزعي وابن عيينة وعبد الله بن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله. وقال ابن مبارك قد ثبت حديث من يرفع، وذكر حديث الزهري عن سلم عن أبيه، ولم يثبت حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا في أول مرة. قال حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآملي قال حدثنا وهو بن زمعة عن سفيان بن عبد الملك عن عبد الله بن مبارك قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن الأسود عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة. قال في الباب عن البراء بن عازب رضي الله عنه. قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن. وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، هو قول سفيان وأهل الكوفة. باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الركب سنت لكم فخذوا بالركب. قال وفي الباب عن سعد وأنس وأبي حميد وأبي أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة وأبي مسعود رضي الله عنهم قال حديث عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، لا اختلاف بينهم في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون، والتطبيق منسوق عند أهل العلم. قال سعد بن أبي وقاص: كنا نفعل ذلك فنهينا عنه وأمرنا أن نضع الأكف على الركب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي عقور عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد رضي الله عنه بهذا. وأبو حميد السعدي رضي الله عنه اسمه عبد الرحمن بن سعد بن المنذري، واسم أبي أسيد مالك بن ربيعة، وأبو حصين عثمان بن عاصم الأسدي، وأبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب، وأبو يعفور عبد الرحمن بن عبيد بن مسطاس، وأبو يعفور العبدي واقد ويقال وقدان، هو الذي روى عن عبد الله بن أوفى، وكلاهما من أهل الكوفة. باب ما جاء أنه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع. قال حدثنا أبو نضار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا فريح بن سليمان قال حدثنا عباس بن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهم فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه. قال وفي الباب عن أنس رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث أبي حميد حديث حسن صحيح، هو الذي اختاره أهل العلم أن يجافي الرجل يديه عن جنبيه في الركوع والسجود. باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود. قال حدثنا علي بن حجة قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن عون بن عتبة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم 3 مرات، فقد تم ركوعه وذلك أدناه. وإذا سجد فقال في سجوده: سبحان ربي الأعلى 3 مرات، فقد تم سجوده وذلك أدناه. قال وفي الباب عن حذيفة وعقبة بن عامر رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث بن مسعود ليس إسناده بمتصل، عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق ابن مسعود رضي الله عنه. والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن لا ينقص الرجل في الركوع والسجود من 3 تسبيحات. وروي عن ابن المبارك أنه قال: أستحب للإمام أن يسبح 5 تسبيحات لكي يدرك من خلفه 3 تسبيحات. وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن المستورد عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى، وما أتى على آية رحمة إلا وقف وسأل، وما أتى على آية عذاب إلا وقف وتعوذ. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة ذكر نحوه. وقد روي عن حذيفة هذا الحديث من غير هذا الوجه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الحديث. باب ما جاء في النهي عن القراءة في الركوع والسجود. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معه قال حدثنا مالك حا وقال حدثنا قتيبة عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. قال وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح وقول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم كرهوا القراءة في الركوع والسجود. باب ما جاء في من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. قال حدثنا أحمد المنيع قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل يعني صلبه في الركوع والسجود. قال وفي الباب عن علي بن شيبان وأنس أبي هريرة ورفاعة الزرقي رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث أبي مسعود حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود. قال الشافعي وأحمد وإسحاق من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. وأبو معمر اسمه عبد الله بن سخبرة وأبو مسعود الأنصاري والبدري اسمه عقبة بن عامر رضي الله عنهما. باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون قال حدثنا عمي عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى وأبي جحيفة وأبي سعيد رضي الله عنهم قال حديث علي حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي قال يقول هذا في المكتوبة والتطوع وقال بعض أهل الكوفة يقول هذا في صلاة التطوع ولا يقوله في صلاة المكتوبة. باب منه آخر. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام الإمام إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ويقول من خلف الإمام ربنا ولك الحمد وبه يقول أحمد. وقال ابن سيرين وغيره يقول من خلف الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد مثل ما يقول الإمام وبه يقول الشافعي وإسحاق. باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين قبل في السجود. قال حدثنا سلامة بن شبيب وعبد الله بن منير وأحمد بن إبراهيم الدورقي والحسن بن علي الحلواني وغير واحد قالوا حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وزاد الحسن بن علي في حديثه قال يزيد بن هارون ولم يروي شريك عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث. قال هذا حديث غريب حسن لا نعرف أحد رواه غير شريك. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وروى همام عن عاصم هذا مرسلا ولم يذكر فيه وائل بن حجر رضي الله عنه. باب آخر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله ابن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعمد أحدكم فيبرق في صلاته برك الجمل. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف. قال حدثنا بندر قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا عباس بن سعيد عن أبي حميد السعيدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذوما اليه. قال وفي الباب عن ابن عباس وابن حجر وابي سعيد رضي الله عنهم. قال ابو عيسى حديث ابي حميد حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند اهل العلم ان يسجد الرجل على جبهته وانفه، فان سجد على جبهته وانفه فقد قال قوم من اهل العلم يجزئه، وقول غيرهم لا يجزئه حتى يسجد على الجبهة والأنف. باب ما جاء أن يضع الرجل وجهه إذا سجد. باب ما جاء أين يضع الرجل وجهه إذا سجد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن أبي إسحاق قال قلت لبراء بن عازب رضي الله عنهما أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه إذا سجد؟ فقال بين كفيه. قال في الباب عن وائل بن حجر وأبي حميد رضي الله عنهما قال حديث البراء حديث حسن صحيح غريب، هو الذي اختاره بعض أهل العلم أن يكون يداه قريبا من أذنيه. باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عمرو بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. قال وفي الباب عن ابن عباس وابي هريره وجابر وابي سعيد رضي الله عنهم قال حديث العباس حديث حسن صحيح وعليه العمل عند اهل العلم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبعه اعضاء ولا يكف شعره ولا ثيابه. قال ابو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في التجافي في السجود. قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن اقرم الخزاعي عن ابيه قال كنت مع ابي بالقاع مع نمرته كنت مع ابي بالقاع من نمره فمرت ركبه فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت ركبه فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي. قال فكنت انظر الى عفرتي قال فكنت انظر الى عفرتي نعم قال فكنت أنظر إلى عفرتي إبطيه إذا سجد وأرى بياضه. قال وفي الباب عن ابن عباس وابن محينة وجابر وأحمر ابن جزء وميمونة وابن حميد وابي أسيد وابي مسعود وسليم بن سعد ومحمد بن مسلمة والبراء بن عازب وعدي بن عميرة وعائشة رضي الله عنهم. قال حديث عبد الله بن أقرم حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث داود بن قيس ولا نعرف لعبد الله بن أقرم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث والعمل عليه عند أهل العلم. وأحمر بن جزء رضي الله عنه هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له حديث واحد، وعبد الله بن أرقم الزهري كاتب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعبد الله بن أخرم الخزعي إنما نعرف له هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الاعتدال في السجود. قال حدثنا هند قال حدثنا أبو عوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن شبل وأنس والبراء وأبي حميد وعائشة رضي الله عنه. قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم يختارون الاعتدال في السجود ويكرهون الافتراش كافتراش السبع. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو يوسف قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتدل في السجود ولا يبسطن أحدكم ذراعيه في الصلاة بسط الكلب. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في وضع اليدين ونصب القدمين في السجود. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا المعلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن محمد بن عجلان عن محمد إبراهيم عن عمرو بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونصب القدمين. قال عبد الله وقال المعلى حدثنا حماد بن مسعدة عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عمرو بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين فذكر نحوه ولم يذكر فيه عن أبيه. قال أبو عيسى وروى يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عمرو بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونصب القدمين. مرسل وهذا أصح من حديث وهيب والذي أجمع عليه أهل العلم واختاروه. باب ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من السجود والركوع. قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا ابن مبارك قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن براء بن عازب رضي الله عنهما قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود قريبا من السواء. قال وفي الباب عن انس رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم ذكر نحوه. قال ابو عيسى حديث البراء حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اهل العلم. باب ما جاء في كراهية ان يبادر الامام في الركوع والسجود. قال حدثنا بندر قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن عبد الله بن يزيد قال حدثنا البراء وهو غير كذوب وغير كذوب قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع راسه من الركوع لم يحن رجل منها ظهره حتى يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسجد. قال وفي الباب عن انس ومعاويه وابن مسعده صاحب الجيوش وابي هريره رضي الله عنهم. قال ابو عيسى حديث البراء حديث حسن صحيح. وهو يقول اهل العلم ان من خلف الامام يتبعون الامام فيما يصنع ولا يركعون الا بعد ركوعه ولا يرفعون الا بعد رفعه لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا. باب ما جاء في كراهية الإقعاء بين السجدتين. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أحب لك ما أحب لنفسي أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي. نعم
نعم نعم
نعم. قال يا علي أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي لا تقعي بين السجدتين. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه من حديث علي إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي عليه السلام. وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعور والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء. وفي الباب عن عائشة وأنس وأبي هريرة رضي الله عنه. باب في الرخصة في الإقعاء. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين قال هي السنة فقلنا إنا لنراه جفاء بالرجل قال بل هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون بالإقعاء بأسا وهو قول بعض أهل مكة من أهل الفقه والعلم وأكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء بين السجدتين. باب ما يقول بين السجدتين. قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا زيد بن حبيب عن كامل أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون عن زيد بن حبيب عن كامل أبي العلاء ذكر نحوه قال هذا حديث غريب وهكذا روي عن علي عليه السلام. وبيقول الشافعي وأحمد وإسحاق يرون هذا جائزا في المكتوبة والتطوع وروى بعضهم هذا الحديث عن كامين أبي العلاء مرسلا. باب ما جاء في الاعتماد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا فقال استعينوا من ركبي. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه من حديث الليث عن ابن عجلان. وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة وغير واحد عن سمي عن النعمان بن ابي عياش عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا نحو هذا وكان روايه هؤلاء اصح من روايه الليث. باب كيف النهوض من السجود. قال حدثنا علي بن حجر قال اخبره هشيم عن خالد قال اخبره هشيم عن خالد الحذاء عن ابي قلابه عن مالك بن حويرث الليثي رضي الله عنه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فكان اذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. قال ابو عيسى حديث مالك بن حويرث حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم وبه يقول أصحابنا. باب منه أيضا. قال حدثنا أحد موسى قال أخبرنا أبو عوية قال حدثنا خالد بن إياس وقال خالد بن إلياس عن صالح المولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عليه العمل عند أهل العلم يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه. وخالد بن إياس ضعيف عند أهل الحديث ويقال خالد بن إلياس وصالح مولى التوأمة وصالح بن أبي صالح وأبو صالح اسمه نبهان مدني. باب ما جاء في التشهد. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعدنا في الركعتين أن نقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال وفي الباب عن ابن عمر وجابرين وابي موسى وعائشه رضي الله عنهم قال ابو عيسى حديث ابن مسعود قد روي عنه من غير وجه واصح حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، والعمل عليه عند اكثر اهل العلم واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من التابعين، هو قول سفيان الثوري وابن المبارك واحمد واسحاق رحمهم الله. قال حدثنا احمد بن محمد بن موسى قال اخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن حصين قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله ان الناس قد اختلفوا في التشهد، فقال عليك بتشهد ابن مسعود رضي الله عنه. باب منه ايضا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القران، فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، سلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. قال حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب، وقد روى عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي هذا الحديث عن ابي الزبير نحو حديث ليث بن سعد، وروى ايمن بن نابر المكي هذا الحديث عن ابي الزبير عن جابر وغير محفوظ، وذهب الشافعي الى حديث ابن عباس في التشهد. باب ما جاء انه يخفي التشهد. قال حدثنا ابو سعيد الاشد قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من السنه ان تخفي التشهد. قال ابو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن غريب، والعمل عليه عند اهل العلم. باب ما جاء كيف الجلوس في التشهد. قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال قدمت المدينه قلت لانظرن الى صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جلس يعني للتشهد افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى يعني على فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند اكثر اهل العلم، وقول سفيان الثوري واهل الكوفه وابن المبارك. باب منه ايضا. قال حدثنا ابو ندر قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا قريح بن سليمان المدني قال حدثنا عباس بن سهل الساعدي رضي الله عنه قال اجتمع ابو حميد وابو سيد وسلم بن سعد ومحمد بن مسلمه رضي الله عنهم فذكروا صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابو حميد رضي الله عنه انا اعلمكم بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يعني للتشهد فافترش رجله اليسرى واقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى واشار باصبعه يعني السبابه. قال وهذا حديث حسن صحيح، وبيقول بعض اهل العلم وقول الشافعي واحمد واسحاق قالوا يقعد في التشهد الاخر على وركه الاخر على وركه
الاخري.
نعم في التشهد الاخر على وركه، واحتجوا بحديث ابي حميد رضي الله عنه وقالوا يقعد في التشهد الاول على رجله اليسرى وينصب اليمنى. باب ما جاء في الاشاره. قال حدثنا محمود بن غيلان ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس في الصلاه وضع يده اليمنى على ركبته ورفع اصبعه التي تلي الابهام يدعو بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليه. قالوا في الباب عن عبد الله بن زبير ونمير الخزاعي وابي هريره وابي حميد وائل بن حجر رضي الله عنهم. قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث عبيد الله بن عمر الا من هذا الوجه، والعمل عليه عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين يختارون الاشاره في التشهد وهو قول اصحابنا. باب ما جاء في التسليم في الصلاه. قال حدثنا ابو ندر قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابي الاحواص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله. وفي الباب عن سعد بن ابي وقاص وابن عمر وجابر بن سمره والبراء وعمار ووائل بن حجر وعدي بن عميره وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. قال ابو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك واحمد واسحاق رحمهم الله. باب منه ايضا. قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عمرو بن ابي سلمه عن زهير بن محمد عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاه تسليمه واحده تلقاء وجهه ثم يميل الى الشق الايمن شيئا. قالوا في الباب عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ابو عيسى وحديث عائشه رضي الله عنها لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه. قال محمد بن اسماعيل رحمه الله زهير بن محمد اهل الشام يروون عنه مناكير وروايه اهل العراق عنه اشبه. قال محمد وقال احمد بن حنبل رحمه الله كان زهير بن محمد الذي كان وقع عندهم ليس هو الذي يروى عنه بالعراق، كانه رجل اخر قلب اسمه. وقد قال بعض اهل العلم في التسليم في الصلاه واصح الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال به بعض اهل العلم في التسليم في الصلاه واصح الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمتان وعليه اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم. وراى قوم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم تسليمه واحده في المكتوبه. قال الشافعي: ان شاء سلم تسليمه واحده وان شاء سلم تسليمتين. باب ما جاء ان حذف السلام سنه. قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا عبد الله المبارك والهقل بن زياد عن الاوزعي عن قره بن عبد الرحمن عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: حذف السلام سنه. قال علي بن حجر وقال ابن مبارك: يعني الا تمده مدا. وهقل يقال كان كاتب الاوزعي. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح هو الذي يستحبه اهل العلم. وروي عن ابراهيم النخعي انه قال: التكبير جزم والسلام جزم. باب ما يقول اذا سلم. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابو معاويه عن عاصم الاحول عن عبد الله بن الحارث عن عائشه رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم لا يقعد الا مقدار ما يقول: اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والاكرام. قال حدثنا هند قال حدثنا مروان بن معاويه وابو معاويه عن عاصم الاحول حدث بهذا الاسناد نحوه وقال: تباركت يا ذا الجلال والاكرام. قال: وفي الباب عن ثوبان وابن عمر وابن عباس وابي سعيد وابي هريره والمغيره بن شعبه رضي الله عنهم. قال ابو عيسى: حديث عائشه حديث حسن صحيح، وقد روى خالد بن الحذاء عن عبد الله بن الحارث نحو حديث عاصم، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول بعد التسليم: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وروي انه كان يقول: سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال حدثنا احمد بن محمد بن موسى قال اخبرني بن مبارك قال اخبرنا الاوزعي قال حدثنا شداد ابو عمار قال حدثني ابو اسماء الرحبي قال حدثني ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينصرف من صلاته استغفر 3 مرات ثم قال: انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. قال: هذا حديث صحيح، وابو عمار اسمه شداد بن عبد الله. باب ما جاء في الانصراف عن يمينه وعن شماله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن ابيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فينصرف على جانبيه جميعا على يمينه وعلى شماله. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وانس وعبد الله بن عمرو وابي هريرة رضي الله عنهم. قال ابو عيسى: حديث هلب حديث حسن، وعليه العمل عند اهل العلم انه ينصرف على اي جانبيه شاء، ان شاء عن يمينه وان شاء عن يساره، وقد صح الامران عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويروى عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال: ان كانت حاجته عن يمينه اخذ عن يمينه، وان كانت حاجته عن يساره اخذ عن يساره. باب ما جاء في وصف الصلاه. قال حدثنا علي بن حجر قال اخبر اسماعيل بن جعفر عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن جدي عن رفاعه بن رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد يوما قال رفاعة ونحن معه: إذ جاءه رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته ثم انصرف فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك، فارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال: وعليك، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ففعل ذلك 2 أو 3. كل ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك، فارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعاف الناس وكبر عليهم أن يكون من أخف صلاته لم يصلي. فقال الرجل في آخر ذلك: فأرني وعلمني، فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ. فقال: أجل، إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله به، ثم تشهد فأقم أيضا، فإن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله، ثم اركع فاطمئن راكعا، ثم اعتدل قائما، ثم اسجد فاعتدل ساجدا، ثم اجلس فاطمئن جالسا، ثم قم. فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك. قال: وكان هذا أهون عليه من الأولى، أنه من انتقص
انتقصت.
نعم نعم أحسن الله عليك. وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك. نعم. قال: وكان هذا أهون عليه من الأولى، أنه من انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاته ولم تذهب كلها. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعمار بن ياسر رضي الله عنهم قال أبو عيسى: حديث رفاعة بن رافع حديث حسن، وقد روي عن رفاعة هذا الحديث من غير وجه. قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى فعل ذلك 3 مرات. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، وافعل ذلك في صلاتك كلها. قال هذا حديث حسن صحيح. وروى ابن نمير هذا الحديث عن عبد الله بن عمر عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولم يذكر فيه عن أبيه وعن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواية يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عمر أصح. وسعيد المقبوري قد سمع من أبي هريرة وروى عن أبيه، عن أبي هريرة وأبو سعيد المقبوري اسمه كيسان، وسعيد المقبوري يكنى أبا سعد. قال حدثنا محمد بن شرين قال ومحمد بن مسنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد السعدي رضي الله عنه قال سمعته وهو في 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهم أبو قتادة ابن ربعي رضي الله عنه، يقول أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ما كنت أقدمنا له صحبة ولا أكثرا له إتيانا. قال بلى. قالوا فعرض. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائمة ورفع يديه حتى يحازي بهما منكبيه، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحازي بهما منكبيه، ثم قال الله أكبر وركع، ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع، ووضع يديه على ركبتيه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا، ثم هوى إلى الأرض ساجدا، ثم قال الله أكبر، ثم جافى عضديه عن إبطي وفتخ أصابع رجليه. فتخ أم فتح يا شيخ؟
فتخ فتخ نعم.
وفتخ أصابع رجليه ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليهما، ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا، ثم هوى ساجدا، ثم قال الله أكبر، ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه، ثم نهض، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحازي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة، ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا، ثم سلم صلى الله عليه وسلم. قال هذا حديث حسن صحيح. قال ومعنى قوله إذا قام من السجدتين رفع يديه يعني إذا قام من الركعتين. قال حدثنا محمد والشرين والحسن وعلي الحلواني وسلامة بن ربيب وغير واحد قالوا حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد السعدي رضي الله عنه في 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أبو قتادة بن ربعي رضي الله عنه، فذكر نحو حديث يحيى بن سعيد بمعنى، وزاد فيه أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر هذا الحرف. قالوا صدقت، هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في القراءة في الصبح. قال حدثنا هند قال حدثنا وكان عن مسعر وسفيان عن زياد بن علاقة عن عمه قطبة بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والنخل باسقات في الركعة الأولى. قال في الباب عن عمرو بن حريث وجابر بن سمرة وعبد الله بن السائب وأبي برزة وأم سلمة رضي الله عنهم. قال حديث قطبة بن مالك رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الصبح بالواقعة، وروي عنه أنه كان يقرأ في الفجر من 60 آية إلى 100، وروي عنه أنه قرأ إذا الشمس كورت، وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى رضي الله عنه أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل. قال أبو عيسى على هذا العمل عند أهل العلم، وبيقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي رحمهم الله. باب ما جاء في القراءة في الظهر والعصر. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق وشبههما. قال في الباب عن خباب وأبي سعيد وأبي قتادة وزيد بن ثابت والضراء رضي الله عنهم. قال هذا قال حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الظهر قدر تنزيل السجدة، وروي عنه أنه كان يقرأ في الركعة الأولى من الظهر قدر 30 آية، وفي الركعة الثانية قدر 15 آية. وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى رضي الله عنهما أن يقرأ في الظهر بأوساط المفصل، ورأى بعض أهل العلم أن قراءة صلاة العصر كنحو القراءة في صلاة المغرب، يقرأ باقتصار المفصل. وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: تعدل صلاة العصر بصلاة المغرب في القراءة. وقال إبراهيم: تضاعف صلاة الظهر على صلاة العصر في القراءة 4 مرار. باب في القراءة
نعم
في المغرب.
نقبل إن شاء
قال
الله.
حدث
حسبك
اللهم
يا
تعالى
شيخنا،
أحسن شيء.
جزاك الله خيرا
الله
ما كتب الله أجره.
آمين أمين ويكون شكرا.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.